بسم الله الرحمن الرحيم. في أول الترجمة: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي: باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحكم على حكم حاكم عادل على حكم حاكم عدل أهل الحكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وأتباعهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: نزل أهل قرامة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم وخيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسفى نيتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. وربما قال: قضيت بحكم الملك. ولم يذكر ابن مهنا. وربما قال: قضيت بحكم الملك. قال: وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال مرة: لقد حكمت بحكم الملك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير. قال ابن علاء: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن عرقة، رماه في الأكحل، وضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمة في المسجد يعود من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينهض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تقتل النية والنساء وتكتم أموالهم. قال: وحدثنا أبو كريم، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا هشام، قال: قال أبي: وقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو كريم، قال: حدثنا ابن نمير عن هشام، قال: أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: وتحجر كلمه للفرق، فقال: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك بكم. كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني نجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاهجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرحم. وفي المسجد معه خيمة من بني ضفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغلب دما فمات منها. قال: وحدثنا علي بن سليمان الكوفي، قال: حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال فأتى حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريوة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ لا تتحملوا له الصبور شرفتم بترك لا شيء فيها وقدر الكوم حامية تهور. وقد قال الكريم أبو حباب النقيم قينقاع ولا تسير وقد كانوا ببلدتهم هقالا كما يقولت بميقان الكفور. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن ناس عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلوا إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وباب جواز قتال من نقض العهد وجواز أهل إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. فيقول باب جواز قتل من نقض العهد. ما لهم نقض الرسول صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى هذه المدينة كان المدينة يسكنها ثلاث قبائل من قبائل اليهود. الرسول نعم اتفق معهم على عهد أن يكونوا على دينهم ولا يكونوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا على دينهم. فقبلت هذه القبائل الثلاثة. فأول من نقض العهد بنو قينقاع فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بنو النضير كذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم سورة الحشر. وأخيرا نعم بني قريظة وأجلاهم رسول قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا العهد. فإن لما جاءت الأحزاب قريش ومعها بعض القبائل العربية نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا في جهة مع قريش. فلذلك بعد ذلك الرسول بعدما الأحزاب ذهبوا وجاء أرسل الله عليهم ريحا شديدا حتى أن نعم أبا سفيان الرجل العربي ركب بعيره قبل أن يفك العقال. وهذا من من الدوشة. رجل عربي لا يمكن أن يركب البعير قبل أن يفك، لكن مع لأنه أنزل الله عليهم ريحا شديدة ما خلتهم لا خيمة ولا قدر ولا أي شيء. مثل ما قال الله تعالى في الآيات التي في أول سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم من أسفلكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى أنهم ثم بعد ذلك ذهبوا. فلما ذهبوا الرسول رجع إلى داره نعم يغتسل فجاء جبريل فقال نحن لم نضع السلاح بل اذهب وحاصر هؤلاء. فحاصرهم وحصل بينه وبين رسول الله قتال. ثم بعد ذلك لما رأوا الشدة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحاكم عليهم نعم سعد بن معاذ وهم كانوا حلفاء في الجاهلية. سعد بن معاذ أوسي جعل وجواز إنزال أهل إيش الحصن معنى زي القلاع. يعني بيوت جولة أهل الحصن على حكم حاكم عدل. لازم يكون هذا الحاكم عدل مثل سعد بن معاذ أنصاري من كبار الأنصار نعم أهل للحكم كمان يعرف الأحكام الشرعية. فلأجل ذلك هذا جائز. ولذلك ولكن كل العلماء أثبتوا ذلك إلا الخوارج. حتى أنكروا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى عثمان يعني على معاوية أن نزل جعل الحكم يعني بين مثلا أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص لأنه اجتمعوا في مكان وأنزل الحكم على. فقالوا لا حكم إلا لله. كان يقول لا حكم إلا لله. فذهب إليهم عبد الله بن عباس وبحث معهم علميا. القرآن كثير. نعم إذا حصل النزاع بين الرجل وزوجته فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله حكم من أهله وحكم هذول الأنبياء بشر. إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا هو باب جواز قتل من نقض العهد. فلأجل ذلك الرسول هؤلاء يعني قتلهم بعد ما نزلوا على حكم هذا. وسئل يعني سعد بن معاذ قال أن يقتل المقاتلون، كل المقاتلين يقتلوا، والنساء والأطفال والأموال تصير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فهذا معنى الآية الترجمة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنة وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر هو غندر، حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري والصحابي، والذي قبله كذلك صحابي، قال نزل أهل قريظة على حكم سعد، أصل كان الحكم للرسول، ثم هو ليه هم ظنوا أن سعد يحكم فيهم كما حكم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه هو كان في الجاهلية نعم بينهم هذا. وأما بنو قينقاع فنزلوا ما نزلوا، ترجى فيهم يعني عبد الله بن أبي أن لا يقتلوا وأن يخرجوا من المدينة، فالرسول قبل شفاعته، وهم كذلك ظنوا أنه أن سعد، لكن سعد لا تأخذه في الله لومة لائم، أنصاري من الأنصار ومؤمن، وهذاك منافق. إلى سعد فأتاه على حمار، هذا في هذا الوقت، وهذا مما يدل على التواضع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، كما جاء في أحاديث مرت علينا في دراستنا كثيرا أن الرسول كان يركب على حمار، وكان يعني معاذ بن جبل خلفه، فقال ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله إلى غير ذلك. فهذا يدل يعني دحين الناس الكبار العظمى يعني ما في دحين سيارات وطائرات، يركب الخيل، مثلا عظماء أمراء في ذاك العصر ما يركب الحمار، يركب خيل أو يركب بغل، ما يركب يعني الناس العاديين، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قريبا من المسجد، قال حمار فلما دنا قريبا من المسجد، هنا من المسجد بعضهم فسره مسجد رسول الله، والأمر ليس كذلك، لأن الرسول حاصرهم في في محلهم في بني قريظة هناك، وبني قريظة في هذه الجهة، فإذا إما المراد بالمسجد المسجد الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاصرة مدة أيام، وكان إذا حانت الصلاة يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالمراد بالمسجد هذا ليس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى قرب الرسول كان جالس هناك، فأمر الرسول أصحابه أن يقابلوه وأن ينزلوه، هذا أنه في جرح، وهذا فيه دليل على أن المقبل القادم له أن يستقبل، فما في شيء، وأن القيام مثلا الممنوع أن الإنسان يقوم للإنسان للحكام والأمراء يكون هو جالس والناس واقفين، هذا ممنوع، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكدتم أن تفعلوا فعل الفارس والروم يقومون على ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا وأبو بكر بجانبه قائما والصحابة قيام، وهذا هو الأمر. وإذا كان بعضهم يرى أنه جائز، فإذا كان الإمام حصل له عذر من الأعذار يوم أو يومين فله أن يصلي جالسا والناس يصلوا جلوسا، كما إذا كان الحديث هذا ليس منسوخ، ولكن الصحيح أن الأئمة كلهم يروا أنه منسوخ، لأن الرسول في آخر حياته صلى جالسا وأبو بكر بجانبه، وكان الإمام الرسول في هذه المرة، لكن في المرات الثانية فلذلك قال فأرسل الرسول الأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا معناه في دليل على آية أو خيركم، يعني شكل الراوي إما قال الرسول سيدكم أو خيركم، وهذا جالس يعني. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، إن هؤلاء يعني بني قريظة نزق طيب أحكم فيهم يعني، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، جميع البالغين يقتلوا، وكانوا حول 600 فعاصرهم، ثم أدخلوا في سجن، ثم صار يخرج واحدا واحدا وحفر لهم أخادير فصاروا يقتلون، وصارت أموالهم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذراريه معناها الصبيان والنساء، صارت ملكا لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، فإذا أيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما قال قضيت بحكم الملك، المراد بالملكة الرب سبحانه وتعالى، وفي رواية بحكم الملك، يعني الملك معناه جبريل، يعني الرواية بحكم الملك الله سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعهم. وإذا كان الملك معناه جبريل وهذا يسمى ملك. ولم يذكر ابن المثنى وربما قضيت بحكم الملك. هذا هو. ففهم من ذلك أنه جائز مثل هذا أن يجعل الحاكم عدل يحكم في إيه في ناس. وإذا حكم يقول حكمت أنا بكذا وكذا، ولا يقول مثلا حكم الله أو حكم رسوله كما تقدم لنا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا يعني حاصرت أهل حصر فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله بل أنزلهم على حكمك، فإنكم أنت يعني أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم لا تغفروا ذمة الله. فإذا مثلا هذا يقول مثلا أنتم في عهدي في ذمتي في عهدي، ما يقول لهم في ذمة الله، لأنه إذا لو نقضوا نقض عهد الله أشد من نقض إيه عهد، هذا ذنب وهذا ذنب. ولأجل ذلك إذا كان الإنسان لابد أن يقع في كبيرة وفي أكبر يقع في الكبيرة ولا يقع في الأكبر، فإن نقض عهد الله أكبر، نقض عهد المؤمن كمان فهذا يكون إيه أخف. ولذلك فيقول ايه حكمت فيهم. ولذلك الحكام دائما يقول حكم القاضي بكذا حكمت انا بكذا، ما يقول حكم الله كذا. له ان يستجيب مثلا سارق امر الحاكم بقطع يدي، يقول حكمت بقطع يد السارق فلان لقول الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا، جيب الدليل ما في بأس. بهذا الاسناد. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الاسناد وقال في حديث فقال رسول الله لقد حكمت فيهم بحكم الله أو قال مر لقد حكمت بحكم الملك أو الملك كذلك ويكون جبريل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء والهمداني كلاهما عن ابن نمير. وعبد الله قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه وهو عروة بن الزبير نعم عن عائشة التي هي خالة له قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة العرقة فتح العين رماه في الأكحل، وهذا الرجل اسمه حبان ابن قيس ابن علقمة من قريش. الرجل هذا اسمه حبان ابن قيس ابن علقمة من قريش رماه في الأكحل، والأكحل يعني العرق يعني مهم جدا، إذا يعني انتقد خلاص يصير من الإنسان الدم، والدم إذا خرج من الإنسان وما بقي من شيء يموت الإنسان. ولأجل ذلك يعني أهل الفلاسفة إيش هي الروح ما هم عارفين ولذلك يسألونك عن الروح قل الروح إيه من أمر ربي ما أبدا يعني. فلأجل ذلك يعني هذا الأكحل فضربه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة يعني هو محله بعيد يمكن كان في قباء أو في قربان، فضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن المريض نعم يجلس في المسجد ويقيم في المسجد وهذا في خيمة في المسجد يعوده من قريب، لأنه لو كان في قباء أو في هذا يكلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب له، ولما يكون في المسجد فيكون زيارته. وهذا فيه دليل على أنه كذلك النوم في المساجد هذه الناس ما في شيء، والجلوس فيها كذلك مثل ذلك فيجوز. وقد حصل أن عبد الله بن عمر قبل أن يتزوج كان ينام في المسجد، وعلي بن أبي طالب لما حصل بينه وبين فاطمة يعني نزاع نعم تركها وذهب إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي فقال إنه غضبني وذهب، فراح وذهب الرسول وجده قال أبي تراب وأبي تراب. وهذا تقريبا وهذا كان يعني ولذلك الشيء الذي نحن رأيناه في هذا البلد لما كان الأوقاف هم المسؤولون عن المسجد الحرام ومسجد المدينة ما يخلوا أحد يحط رأسه في المسجد أبدا. كان في سنين مضت يعني أي إنسان يجي في مكة ويحط رأسه بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو أي وقت ما يخلوا أبدا أبدا، دغري يجي العسكري يقومه. ومعروف مكة بلد كبيرة والناس اللي يجي معتمرين، فلما سار المسؤولين يعني أهل طلبة العلم خلاص الآن ينام، بعدين لما يجي قبل الأذان بربع ساعة بثلث ساعة يجي المسؤولين يقومهم، لأن كل واحد يقدر يروح يستأجر شقة ولا يستأجر له فندق ما يستطيع، ولذلك ما في شيء. ثم يجعلوا مثلا محلات هذا وهذا يعني من فهذا دليل يعني هذا العلماء لأنه عرفوا الدليل أنه ما في يعني بقى. ولكن وقت الصلاة ما ينام فيها حتى هذا المسجد يعني قبل هذا كان الناس خصوصا في رمضان يعني إذا صلى الإنسان الظهر هنا يبغى يمر ما يحصل مكان يمر يعني أي واحد قبل 10-15 سنة ما يستطيع يمر بإيه من المسألة الذي يعني كانوا فوضع السلاح. فلما رجع رسول الله من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينهض رأسه من الغبار، فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه. ها لأنه الصحابة يعني الملائكة اخرج إليهم، فقال إلى فين؟ قال إلى بني قريظة. ولذلك حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أيام، وثم بعد ذلك نزلوا على حكم الله، ثم الرسول جعل هذا الحكم لسعد بن معاذ فقاتلهم من عم بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. وكل العلماء أجازوا ذلك إلا الخوارج، يقول لا حكم إلا لله، وكان يشوشر على مثلا بموسى الأشعري وعلى عمرو بن العاص لا حكم إلا لله لا حكم إلا الله، وبعث وأرسل إليهم عبد الله بن عباس وتناقش معهم وذكر لهم الأدلة، ولكن كانوا مصرين. ولذلك بعد ذلك ساروا يقتلوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويقروا يعني بطون بعض الحاملات. والرسول أخبر أن الخوارج سيخرجون، يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتم لأقتلنهم. ولأجل ذلك بعد ذلك يعني قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك تآمروا وقالوا أن هذه الفتنة الموجودة في العالم دحين في هذا الوقت هي يعني من هؤلاء الثلاثة، وهو علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. واتفقوا هؤلاء الخوارج على أن كل واحد يذهب إلى بلد هؤلاء الرجال في ليلة 17 من رمضان، نعم يقتلون، وحتى يستريحوا إيه الناس من هؤلاء، ولله في ذلك حكمة. فعبد الرحمن بن ملجم يذهب إلى علي بن أبي طالب وهو خارج صلاة الصبح، يطعنه ويموت خلاص. ها معاوية بن أبي سفيان طعن، نعم نعم، وسلم يعني تعافى، ربنا الضربة ما كان. عمرو بن العاص لم يخرج في ذلك الليلة لصلاة الفجر، خرج صاحب الشرطة ضربوه، وهذا لله حكمة. ليه؟ لأن بني هاشم دول لهم إيه النبوة والرسالة، الملك لمين؟ لناس آخرين. ولذلك الرسول أخبر نعم الخلافة بعدي 30، هذا كلام رسول الله. الخلافة الرسول توفي عام 11، علي بن أبي طالب نعم استشهد عام كم؟ 40، كم صار؟ 40 سنة. بعد ذلك حكم هذا ملوك. بعدين جانا دحين في السنين الأخيرة كمان جمهوريات، وأخذ من وصاروا أهل الجمهوريات دول يعيبوا على إيه؟ على الملوك، مع أن الملوك ذكر في القرآن. بني إسرائيل نعم يعني ذكر عدة طالوت ملكا إلى غير ذلك، ما في جمهورية. وإذا بالمسألة صارت إلى أرض ما يكون. فلذلك فالرسول فإني أحكم فيه من قتل الله، أن الرسول قال قد حكمت فيه من قتل الله. ثم يقول في هذا الحديث حدثنا ابن نمير عن هشام عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلمه. إيش الكلم هنا؟ الجرح. كلمه يعني إيه؟ الجرح، يعني مثلا إنسان يكون في جرح يظهر أن الجرح بده يتعافى فيصير يابس، وإذا به يمكن يكون في أشياء قيح ولا هذا، وبعد ذلك ينفجر. هذا الكلم إيش معناه؟ مو كلمة. كلمة. بسكون الله مقصود يعني ما إيش بسكون إيه اللام يعني إيه معناه الجرح. إيش معناه الجرح؟ تحجر معناه يبس. وهذا بيحصل في بعض الأجراح كده يعني. فقال الأمر إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسول. أنا أحبه لأنه قريش إيش الذين جاءوا في غزوة الخندق؟ قريش وبعض القبائل العربية، وكذلك بنو قريظة كانوا معهم، كذبوا رسول الله وأخرجوه من مكة، مثل ما قال الله تعالى عنه: اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيئا فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا فأفجرها واجعل موتي فيها. يعني يتمنى. وهل هذا الرسول نهى عن تمني الموت؟ فكيف هو يتمنى هذا؟ هذا ما في شيء، لأن هذا لما يكون إنسان في إيه؟ في مرض أو في غير ذلك فيتمنى الموت، هذا ما يجوز. وأما هذا بيتمنى إيه؟ أنه يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله، فهذا لا بأس بذلك. وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أحد وفي غير ذلك، منها رجل من أصحاب رسول الله كان عنده تمرات يأكلها، وعبال ما يغلقها يقول هذه الحياة طويلة، رمى التمرات وأخذ سيفه ودخل في الغزو وقتل. فهذا ليس فيه إيه؟ من تمني الموت، لأنه جاء في الحديث لا يتمنى أحدكم الموت لضر النظر، فإن كان لابد فيقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فلذلك هو تمنى هذا. وبالفعل بينما هو مريض في هذا المكان يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الجرح، يعني صار إيه يسيل الجرح، ومعدوم بعض الجراح زي الوريد، هذا الوريد إذا هذا انفجر خلاص يخرج الدم، إذا غلق الدم خلاص يموت الإنسان. وجعل موته في انفجرة من لبته، يعني إيه الجرح. فلم يروعهم، وفي المسجد معه يعني خيمة، هو خيمته هنا وخيمة ثانية لقبائل من قبائل المزينة يسيل الدم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذ دما، يعني يسيل، ومات. ومعلوم أن الدم إذا انتقض من الإنسان انتهى، لابد أن الإنسان يموت. وهذا تقريبا والشاهد الذي يريد الإمام مسلم أن جواز أن الإنسان إذا كان هناك حاكم له أن ينسب الحكم إلى شخص ما، وهذا الشخص يكون عالم ويكون عدل فيحكم فيه، فإذا حكم فيهم ينفذ هذا الحكم. ولأجل ذلك ما حكم فيهم سعد في بني قريظة بقتل البالغين وسبي الذراري والنساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الحكم. وذكر في هذا الحديث برضو على حديث حدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي حدثنا عبده عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته، يعني انفجر الجرح من ليلته فما زال يسيل حتى وراءه. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بن معاذ فما فعلت قريضة والنظير، لعمرك إن سعد بن معاذ وذا تتحمل له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بنيطان الصخور. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى أن الرسول يريد أن يقتل بنو قينقاع ترجى من رسول الله وشفع من رسول الله، لأنه هذول كانوا حلفاؤه وهو يعني منافق. أما سعد بن معاذ مسلم، نعم أنصاري من الأنصار، ما لم تأخذه في الله لومه، بل حكم في الكفار بالقتل. وأما ذاك كان منافق، فلذلك الرسول قبل شفاعتهم وأجلاهم من المدينة بني قينقاع، وكانوا يسكنوا تقريبا غرب المدينة، يعني غرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج الطيار وهذه الجهات، وكانوا صواب هذول كانوا بنو أسوم وبنو النضير، هم كذلك قبائل برضو في قبا، وكانوا أصحاب زراعة وفلاحة وذلك، وبنو قريظة. ثم بعد ذلك أجلاهم، يعني أجل هذه القبائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك أجلاهم من جزيرة العرب، فأجل اليهود الذين كانوا في خيبر وفي يعني كذلك في القرى، نعم، وغير ذلك حتى أجلهم. وهذه المعنى الأبيات هذه ألا يا سعد سعد بها فما فعلت قريظة والنذير، يعني إيه؟ يعني نقضوا العهد، ولازم إيه لما نقضوا العهد فلازم يأخذوا الجزاء. لعمرك إن سعد بن معاذ غدا تتحمل له الصبور، هو الصبور على تركتم قدركم لا شيء فيكم وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب، هذا شاعر، يعني ما هو سعد اللي قال هذا، شاعر من شعراء الأنصار. وأبو حباب هذه كنية لعبد الله بن أبي بن سلول، كنية له، ومعلوم أن العرب دائما يكنوا الناس، وهو كان عظيم جدا لأنه كان يبغى يؤمر، يعني خلاص الأنصار الخزرج على أنهم يجعلوا أمير، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمارة راحت، أميرين في بلد بايثين، وهذا رسول الله وهو رجل ادعى أول حتى ما أسلم أبدا، كان ضد الإسلام السنة الأولى والسنة الثانية، لكن لما انتصر الرسول في بدر فين يروح بلده، فتظاهر بالإسلام، شهد أن لا إله إلا الله بلسانه، وقال كلمات زي ما موجودة في القرآن، يخرجن العز منها الأذن كده يقولها، ويقول سمن قلبك يأكلك، كلمات زي هذه اللي تؤدي إلى فين؟ إلى الكفر. يقول يعني دول المهاجرين جولوا مثلا بلدنا هنا والآن صار لهم صولة ودولة، ومع ذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وصلى عليه وأعطاه من قميصه لولد، لولده كان مؤمن صالح، حتى قال يا رسول الله مري أنا أقتله أجيب لك رأسه، ابدا ولا شيء. لا تامر انسان يقتله فيجي الشيطان يقول هذا قتل، اروح اقتل مؤمن به. لكن رسول الله ما هو. ومعلوم ان القران ذكر ان المنافقين يعني يتظاهرون بالاسلام، زي ما قال الله تعالى: اذا جاءك المنافق قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول الله. فاذا كان المنافقون على عهد رسول الله موجودين ففي غير ذلك. والناس في جميع الدنيا ينقسم الى ثلاثة اقسام: اما مؤمن واما كافر واما منافق، وهذا موجود دائما. انما قد يقلون وقد يكثرون، ولذلك هذا تقريبا. ثم ذكر يعني ترجمة أخرى وهي: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. وهذه ذكر هذا يعني الإنسان إذا أمر بالغزو نعم يسير، ما يتأخر. مثلا أمر الحاكم الآن يخرج للغزو، ما يقول لا في المساء، يبادر إلى ذلك، ولا يقول غدا، ولا لازم يبادر بالغزو. وتقديم أهم الأمرين، وهذا تقديم أهم الأمرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأصحابه يعني: لا يصلين أحدكم الظهر، في بعض الروايات التي ذكرها الإمام مسلم، إلا في بني قريظة، وفي بعض الروايات التي في البخاري وفي غيره: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ولكن أصح الروايات يعني التي في البخاري. فماذا فعل؟ فالصحابة انقسموا قسمين: قسم لما خرجوا وحان وقت صلاة العصر صلوا، أو صلوا الظهر. وهنا جعلت يعني جمع بين ذلك أن الصحابة انقسموا إلى قسمين: قسم كان صلى الظهر فقال لهم لا يصلي أن أحدكم العصر له، وقسم ما صلى لا الظهر ولا العصر فقال لهم لا يصلي أن أحدكم الظهر. فيصير يعني الجمع بين الأحاديث، وكل ما استطاع يعني طالب العلم أو العالم يجمع بين الأحاديث يكون هذا أجمل. ولباب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين، حالا الصحابة دغري خرجوا ما قالوا ولا توجهوا. وأهم الأمرين مثلا الصلاة معروفة، إن الصلاة كانت على المبادرة. فالصحابة اختلفوا، بعضهم لما حان وقت العصر صلوا أبدا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعضهم قال لا، أخذنا من ظاهر أهل الظاهر. مين إلى أمر؟ رسول الله. ما قالك لا صلي العصر إلا في بني قريظة، ثم انتصب إن شاء الله في العيشة كمان يعني لكن من هو أسعد بالدليل؟ الذين صلوا العصر يعني هم أسعد بالدليل، لأنه هذه أشياء معروفة من أول محكوم بها. فذلك ولكن الرسول لم يعنف أحدا، ما عنف أحد، ما قال لهذاك أنتوا ليش أخرتوا العصر ولا شيء. فإذا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني لا ذنب عليهم ولهم أجر واحد. والذين صلوا أفضل، يظهر من كلام العلماء أن لهم أن لهم أجرين. باب المبادرة وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جوير بن أسماء النافع عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنداء معناه الإعلام، يعني رجل خرج في المدينة ورفع صوته: يا أصحاب رسول الله، ويا أيها المهاجرين، ويا أيها الأنصار، اخرجوا إلى بني قريظة، ولا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا معناه المنادي. قال: نادى فينا رسول الله يوما انصرف عن الأحزاب، بعدما رجع إلى بيته واغتسل، وجاءه جبريل وقال له: انت وضعت السلاح، نحن لم نضع السلاح، يعني الملائكة ما وضعوا السلاح. والذي يظهر كذلك من النصوص أن الملائكة نعم حاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نعم، وفي غزوة الخندق، وكذلك في غزوة حنين، هذه الثلاث. أما في أحد الذي يظهر ما في نصوص يعني تثبت ذلك، فحصل بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاتبهم الرب سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران. وفي هناك يعني حول ما 80 آية تقريبا في سورة آل عمران في غزوة بدر. حتى قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالذي يظهر هذه الغزوات الثلاثة حصل أن الملائكة نعم اشتركوا في جار. وتقدم لنا حديث أن رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعم يأتي يريد أن يلحق كافرا مشرك يضربه بالسيف قبل أن يلحق ويشوفه طاح في الأرض ميت. وقدم مثل ذلك. فتخوف قال نادى في رسول يوم انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. كيف هذا؟ يعني لأن الصحابة انقسموا إلى قسم، الناس صلوا الظهر وناس ما صلوا، فالذين ما صلوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم الظهر. وهذه الرواية في مسلم، وروايات أخرى في البخاري لا يصلين العصر، وفي أحاديث كثيرة مثل ذلك، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، يعني لأن الله قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان. وأحاديث موجود الرسول متى كان يصلي الظهر ومتى كان يصلي العصر، يعني إذا مثلا بعد الزوال يصلي الظهر، وفي العصر كذلك إذا صار ظل كل شيء، هذه أحكام معروفة. فلذلك فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا، لأنه مين شارع، الشارع رسول الله قال لهم لا لا يصلي أهلك، وهذا ظاهر لا يصلين، نعم نهي وبالتأكيد كمان من هنا التوكيد، حيث أمرنا رسول الله وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين، يعني ما قال خاصم هؤلاء ولا لا، لكن العلماء يقولوا أن أسعد الفريقين الذين صلوا العصر، لأن الأدلة لا تثبت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهم مع رسول الله في سنوات بيصلوا في وقته أحد الفريقين، وهذا فيه دليل على مسألة القياس والاجتهاد وغير ذلك، وأن الإنسان لا، فإذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. هنا في هذا الحديث نادى منادي فينا رسول الله يوم انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت فما عنف واحد من الفريقين. هكذا رواه مسلم لا يصلين أحد الظهر. ورواه البخاري في باب صلاة القوم من رواية ابن عمر أيضا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. أما جميعهم أما جمعهم بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، والذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قد قيل للجميع لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قال للذين ذهبوا أولا لا تصلوا، لأن الناس ما يمكن يخرجوا في وقت واحد، يعني الناس لا يمكن يخرجوا في وقت واحد، فناس إذا خرجوا مثلا في الأول يمكن يخرجوا في الظهر، وناس كذلك يكون يبغى يستعد مثلا، يعني من أمثلة ذلك تكون راحلته ما هي موجودة ذاك الوقت، كيف يبغى، وكمان ما يحتاج راحلة، يعني إنه بني قريظة يعني في أشياء يجيبها، يجيب مال لأولاده ولأهله، فيكون يعني الأحاديث يمكن جمعها بهذا، والله أعلم. وأما اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت، الشرع يعني كلام الله وكلام رسوله، الله قال نعم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، هذا كلام الرب سبحانه، والرسول قال لهم المشرع لا يصلين أحدكم، هذا الشارع، ولذلك يسمى كلام الرسول ما قاله الشارع، الشارع من المشرع، هذا معناه بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى فصلوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم بالمفهوم، لأنه فيه مفهوم واللفظ المفروض يعني والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا يعني، فلذلك ما في شيء، وكذلك المفهوم وكذلك القياس، والقياس كذلك ثابت يعني في في أدلة الأحكام الشرعية كثير من أدلته، ويقول بالظاهر أيضا، وفي أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد، وبشرط الاجتهاد يكون عنده يعني أدوات الاجتهاد. إيش معنى أدوات الاجتهاد؟ يكون يعرف القرآن، يعني ما يحفظ القرآن غيبا، لكن إيه يعرف أحكامه كثير، وكذلك يعرف من السنة الشيء الكثير، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف الخاص والعام، يعرف معنى النفي وإلى غير ذلك أبدا. فإذا يكون عنده فهذا له يشتهي. وأما طالب أو طويلب أو هذا ما له إلا يسأل أهل الذكر. فمسائل لابد يكون أحكام، لأنه فيها آيات، يعني يجي ليس كل أمر للوجوب وليس كل نهي يعني حرام، هذا موجود. مثلا يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعت، هذا نحن نهي لا يجلس. طيب واحد جاء ودخل وجلس، لو قلنا له حرام يصير بعدين تحية المسجد واجبة، إذن مكروه يعني. ما إنه بعد ذلك إذا قلنا كده يؤدي إلى هذا. ومعلوم أن الناس في هذا الباب يعني يختلفوا في هذا. وهناك الآن طلبة يقولوا ما في أبدا قياس أبدا، كل الأحكام موجودة فيها، وأنها الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا تقريبا أدلة ما تساعدهم على ذلك. في مسائل علمية كثيرة يعني الصحابة يعني أفتوا فيها وبحثوا فيها، وجو التابعين كذلك وبحثوا فيها، فلا بد من القياس، ولكن موجود يعني ما يدل عليها. وأحسن كتاب في هذا الموضوع يعني تقريبا في الشيخ له الشيخ محمد الأمين كتابه شوية فيه بس، ولكن إعلام الموقعين بحثها بحثا طيبا جدا. يعني القياس، إثبات القياس وأدلة القياس والنفاة، ثم فجعل فصلا حكما بينهم في هذا الموضوع. وقد استدل على أن كل مجتهد مصيب، يعني على كل، لأنه يعني له الحق. وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد، وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد، يعني ما يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ ثم تبين له نعم يعني يترك هذه الأشياء، يرجع عن يعني ما قرره أمس كان صحيح يعني غلط والصواب كذا وكذا. هذه تقريبا العلماء كثير ما يفعلوا مثل ذلك، منها يعني ما نذكر أن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول في قول الله تعالى يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، كان يفتي هناك في العراق ورباء، يعني الرجل إذا أراد يتزوج المرأة والبنت ما هي عند أمها له يتزوج، وكان يفتي بهذا. ولما جاء هنا للمدينة وسأل الصحابة قالوا له انت غلطان يا اخي، هذا شرط غالب، هذا ما هو شرط لازم اذا كانت عند جدتها ولا عند عمتها ولا عند خالتها ولا هذا هذا حرام. يقول فلما رجع الى الكوفة او الى البصرة، اول قبل لا يروح بيته راح للرجل هذا وقال له فارقها. وهذا الواجب، وهذا الباب سهل يعني. باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. معلوم أن المهاجرين هاجروا من مكة إلى هذه المدينة ليس عندهم أموال، وحتى زوجاتهم ما عندهم بعضهم. نعم، فلما جاءوا المهاجرين الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار، كل رجل من المهاجرين آخى بينهم من الأنصار وكانوا أخوه. فالمهاجرين ماذا فعلوا؟ الأنصار ماذا فعلوا؟ يقولوا للأخي هذا المهاجر تعال أنا لي زوجتان، انظر أيهما تشوف، أنا أطلقها وتعتد وتتزوج، أنا عندي مال كذا وكذا، خذ أنت النص وأنا أخذ النص. فالمهاجرون ما يقبلوا ذلك، فلكن بعض المهاجرين الأنصار قالوا تعال أنت يا الأنصاري، أنا عندي بستان، هذا البستان ماذا اخدم فيه، أسقى الزرع، نعم لك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة، زي المساقات. بعض ما يكون ما مثلا ما يقدر يعمل، يقول له شوف هذه النخلة، هذه الشيء النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، خمس نخلات لك أن تأكل رطبها، يسمى منحة. كذلك عندي مثلا غنم أو بقر، هذه البقرة والبقرة نعم احلبها. واستمروا على ذلك الأنصار مثلا السنة الأولى السنة الثالثة حتى فتحت خيبر. لما فتحت خيبر وإذا به أصحاب رسول الله صاروا عندما الآن خيبر فيها نخيل وفيها بساتين وفيها فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم المهاجرين ردوا إلى الأنصار نعم ونائحهم كان أقد آدم. مثلا ناقة أو بقرة أو شياه أو نخيل، أكثر يردوا إلى إيه إلى، وهذا لأنه ما منع يعني ما أعطوهم للملك، أعطوهم إيه للملح، وهذا موجود، الناس لا يزالوا يفعلون ذلك في كثير من الأخطار. وهذا معناه. قال حدثنا أبو الطاهر، قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، حتى لو واحد أراد يخرج ماله ما يخلو أبدا. ويكفي ذلك يعني في مصر مرت علينا صهيب الرومي، هذا كان رجل جاء فقير في مكة واشتغل وصار عنده أموال، ولما جاء يهاجر مسكول قريش ما يمكن، انت جيت فقير في مكة هنا ودحين صار عندك أموال، قال لهم شو اتركوني، وهو صادق مالي في الجهة الفلانية روحوا خذوا، يعني حطوا في مكان واحد خذوا أبدا، ما يعني كذب عليهم، معلوا لو كذب عليهم في هذا يحفظ ماله يمكن، لكن تعالوا أنا بس خلوني أذهب وهكذا، حتى ما يتركوا أحد يخرج بشيء من المال أبدا، وكلهم كانوا يخرجون سرا، يعني أكثر المهاجرين هاجروا كانوا يخرجون سرا، إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما أراد أن يهاجر جاهم في امتداتهم وقال لهم تعال، الذي يريد أن تفقده أولاده وزوجته فليلحقني خلف الوادي خارج الحرم، ولا أحد يلحمه لأنه هذا ما هو بالسال، ليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، المراد العقار يعني فسروا بإيه بالنخيل، فسر بإيه بالنخيل، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أسلاف ثمار أموالهم، يعني يجي أنت المهاجر تعال اشتغل في هذا البستان أسقيه وأقوم بشؤونه ولك نصف الثمرة ولي نصف، أو لي كذا من النخيل ولك كذا من النخيل تأخذ هذا، ويكفونهم العمل، يكفونهم العمل والمؤونة كمان يخدموا هذا. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، أم سليم، وكانت أم عبيد الله ابن أبي طلحة، لأنه بعد ما يعني تزوجها أبو طلحة وكانت هي مسلمة وتزوجها أبو طلحة وجابت كذلك يعني ولدا منه عبد الله ابن أبي طلحة، وحتى أن أرسلت ولدها أنس أن لا يعني يراه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أخذ تمرة وضغى ثم حطها في إيه في في فصار يمضغ كده، قال أنصاري، معلوم الأنصاري يعرف التمر، يعني هو تو ولد لا شك رجل أنصاري، التمر تقريبا شيء مهم يعني أبدا، وكذلك يعني الناس العرب ولا ثم وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا يعني إيه يعني معناه نخيل، يعني لها نخيل فأعطت إيه هذه العذاق برسول الله، فأعطاها رسول الله أم أيمن، أم أيمن هذه إيه كانت هي جارية مملوكة، وكانت أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فولدت أسامة، ومعلوم أن أسامة زيد بن حارثة حب رسول الله وابن حبه، أم أيمن مولاتي أم أولاته أم أسامة بن زيد، أم أسامة بن زيد، قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، خلاص لما رجع من خيبر كل أنصاري يعني كل مهاجر كان عنده نخيل لواحد من الأنصار قال له خذ نخلك، أنا الآن عندي إيه نخيل في خيبر، وقت ما يجي الجذاذ أروح أخذ التمر وأتصرف فيه، أبيع ما أبيع وأتصدق بما أتصدق إلى غير ذلك ملائحهم، وهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها يعني نخيلها إلا أعطتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن مكان وأعطى رسول أم أيمن في مين ولا لا مكانهن هذا في كانوا مكانهم مو كده هذا يعني دائما مكانهن من حائطي يعني أعطى الذي أعطته أم يعني أم أنس أعطى لأم أيمن وهذه إيه لأن أم من الرضاع من حائطه قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة ابن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، يعني أمله، وكانت من الحبش. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقوم بخدمته، وهذا فعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وهذا فيه دليل على أن الأنصار يعني كانوا يعني مثل ما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. والحديث الثاني كذلك مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر الكراوي ومحمد بن عبد الأعلى الخيصي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن أبي شيبة: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبي عن أنس أن رجلا، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن رجلا كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم نخيلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنظير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا يعطيكهن، يعني ما ردت لأن الرسول أعطاها، تقول هي إيش فهمت في أن هذا تمليك، أن هذا تمليك. ومعلوم أن الإنسان إذا وهب شيء لا العائد في هبته كالكلب يقي، فهي فهمت فهم ما هو صواب، فلذلك الرسول أراد يرضيها. مثلا هذه النخيلات كم؟ خمسة، يعطيها عشرة ما ردت، أعطاها 15 ما ردت، 20 حتى ردت فردها، فهي ظنت أن هذه عطية، ومعلومة العطية لا يرجع فيها. وجاء الرسول نهى عن ذلك، العائد في هبته نعم كالكلب يقي ثم يأكل، فلذلك بعد ذلك الرسول أرضاها وفعل مع هذا. قال: فجعلت الثوب في عنقي، يعني في عنق أنس، أنا ما أعطيكم حقي، لأن هذه أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أردها لكم أبدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكارم أخلاقه قال لها: تعالي هذه مثلا يعني كم نخلة؟ خمسة، أعطيك 10 بدل، ما رضيت، طيب 15، 20 فرضيت بعد ذلك. فلأن الرسول ما يعني ما كانت عطية، لأن العطية ما يرجع، إنما هي كانت منحة، والمنحة معروفة أن لا يزال العرب والمسلمين في آنة رجل يكون عنده مثلا ناقة، نعم يقول لي: يا فلان خذ هذه الناقة أحلبها، إذا يبست ردها لي. والبقرة هكذا، وكذلك هذه النخلات، نعم كل رطبها وتمرها كلها، فما في شيء في هذا. فجعلت الثوب في عنق وقالت: والله لا أعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن أتركيه ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو، أبدا ما أعطيه. فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثالها أو قريبا من 10 أمثالها، بعد ذلك رضيت فرض. ولذلك هذا فهم من ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زي ما يقول الصحابة ما شبع من التمر إلا بعدما فتحت خيبر، لأن المدينة تمرها بالنسبة إلى خيبر، ولكن دحين أظن ما هو مثل أول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.